بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأن من طلق بي إلى بئر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والرجل مكثر من الخير، من العتق، الصلاة والعلم، مكثر في أنواع الخير. قال القرطبي رحمه الله: يكنى عبد الرحمن أسلم صغيرا، لم يبلغ الحلم مع أبيه، لم يبلغ الحلم مع أبيه، وهاجر للمدينة قبل أبيه. أول مشاهده الخندق، لأنه استصغر استشغل في يوم بدر، استصغر كان صغيرا، لم يشهد بدرا ولا أحدا لصغره، فإنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، لم يجزه، وأجازه يوم الخندق، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الخندق كانت بعد أحد، نعم، بسنة. هذا على قول من قال إنه أجازه في الخامس عشر، وأن هذا حد في البلوغ، وأن الخمس عشر ضابط البلوغ، فأذن له في الخامس عشرة لأن هذا ضابط البلوغ، ولم يأذن له وهو ابن 14 سنة أن يقاتل وأن يخرج مع الغزاة. هذا من حسن الرعاية، القاعد ما يجعل الصغار يتقدمون للمعارك يهلكون، لأمور منها أولا في تلك المراحل كانت الحروب مجالدة، والصغير قد لا يستطيع أن يقاوم المسايفة والمجالدة. ثانيا أن الصغير في مثل هذه السنين ربما لا يحسن التصرف ولا التمترس، ولا كذلك مما هو من تدبير الحرب إلا من قد فعل منه ذلك. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج مع المقاتلين أعداد، منهم أبو سعيد الخدري ومنهم عبد الله بن عمر وجماعة، يقول استصغر في معركة كذا، أي صار صغيرا، كان صغيرا فمنعه من الخروج للقتال. وأما قصة آبي اللحم أنه كان يعني سيفه يخط الأرض وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هو من صغر، إنما كان قصيرا، معناه إذا حمل السيف السيف يخط الأرض قصيرا، ما بالغ قصير. فإنه عرض على رسول الله يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وأجازه يوم الخندق. الخندق عندك يا ابن صاحب النظار، الخندق والأحزاب غزوتان، أنت الخندق والأحزاب غزوتان أخونا، ما نعم ذاك، هذا يقول نعم، طيب نريد واحد يقول نعم أيضا، أنت تقول نعم، غزوة واحدة، ولماذا سميت الخندق؟ من سيشرح لنا؟ هذا صاحب القلم، نعم، لأنهم حفروا في تلك الغزوة حول المدينة من ذلك من تلك الجهة الغزو الخندق. ولماذا سميت الأحزاب؟ لأن المشركين تحزبوا، وتحزب معهم أيضا اليهود من الداخل، جمعوا وتحزبوا على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا سميت الأحزاب وسميت الخندق. فصورة الأحزاب ذكر فيها الأحزاب، ما ذكر فيها الخندق، لأن الخندق ذكر في السنة وهي الخندق إنما هو وقاية من الأحزاب أن تدخل المدينة. قال هاجر به، إيه هنا في الصحيح يقول إنما هاجر به أبوه، أي أذن له، لا أنه أذن له هاجر به إلا كان صغيرا. قال وكان كثير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الاتباع، شديد التحري والاحتياط، التوقم في فتواه، لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد موته مولعا بالحج، كان من أعلم الناس بمناسكه، أعلم الناس بالمناسك، كان قد أشكلت عليه حروب علي، حروب علي لورعه، وقعد عنه وندم على ذلك حين حضرته الوفاة. روي عنه من أوجه أنه قال ما آسى على شيء فاتني إلا ترك القتال الفئة الباغية مع علي رضي الله عنه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما منا أحد إلا مالت له الدنيا ومال إليها، والله المستعان ما هم يعني كميل غيرهم، وإنما فقط شيء من، وإلا فالميل عند هؤلاء الذين قد جنت عقولهم بعدها. ما خلا عمر وابنه عبد الله، وقال ميمون بن مهران ما رأينا أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وروي روى ابن وهب عن مالك قال بلغ عبد الله بن عمر 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة ونشر نافع عنه علما جما. وروى ابن الماجشون عن مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن عمر بعدما قتل عثمان رضي الله عنه فعزموا عليه أن يبايعوه، قال كيف لي بالناس؟ قال تقاتلهم، قال والله لو اجتمع علي أهل الأرض إلا أهل الفدك ما قاتلتهم. قال فخرجوا من عنده مروان يقول إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب. مات ابن عمر بمكة 73، وذلك بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نحوها، قيل 6 أشهر، ودفن بذي طوى مقبرة المهاجرين. وكان سبب موتين الحجاج أمر رجلا قسم زج رمحه فزحمه، فوضع الزج في ظهر قدمه فمرض منها فمات رحمه الله. حكاه أبو عمر. وجملة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و630 حديثا، أخرج له منها في الصحيحين 100 حديث و80. وأيضا ذكروا في ترجمته كثرة عمرته وكثرة حج يعني ماذا عتقه تهذيب. قوله في هذا الحديث: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق أي من حرير، ليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. صالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بالصلاح. ووجدت بخط شيخنا أبي الصبر أيوب مقيدا أرى أرى بفتح الراء، أرى أرى ما هو أرى، ويجوز أن يكون همزته مضمومة أرى فتكون ظنا صادقا لأن ابن معصوم في ظنه كما هو في علمه. وعلى الوجهين شهادة من النبي سواء كان أرى أو أرى، كلها شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاحه ولا شك في صلاحه. كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا فقصها على رسول الله، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، يعني قبل أن يتزوج، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دليل للشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه لا كراهة في النوم في المسجد لحاجة أو غير حاجة، لكن كونه لحاجة أهم، إلا ولو ذهب إنسان عمدا من بيته ينام في المسجد ما ينكر عليه، ولا يقال أنه اتخذ المسجد فندقا وما إلى ذلك، إنما لما كثر الناس في المسجد الحرام وحصل الزحام ربما أقاموهم، وإلا فالعاكف في المسجد يعتكف والنائم الذي يريد ينام ينام. قال القرطبي رحمه الله: دليل على جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك، احتاج إلى ذلك. وكنت قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. في فضيلة الاستعاذة ثلاثا والسؤال ثلاثا. فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتهما حفصة فقصتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني لا تفزع، ما ستفزع والروع الفزع، الروع لم ترى الروع. وإنما فهم النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية عبد الله للنار أنه ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، استعاذ منها وعوفي منها، وهذه فضيلة لعبد الله. قيل له: لا روع عليك. وأيضا طمئن أنه ما عليه روع. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، وحثه على قيام الليل. وهذا إنما هو لصلاحه وما هو عليه من الخير، غير أنه لم يكن يقوم من الليل، إذ لو كان ذلك ما عرض على النار ولا رآها، وهذا فضيلة لقيام الليل. ثم إنه حصل لعبد الله رضي الله عنه من تلك الرؤية يقين، يقين مشاهدة النار والاحتراز منها. والرؤية قد تكون تنبيها، فيها تنبيه بعض الرؤى، والتنبيه على قيام الليل مما يتقى به النار، ولذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك رضي الله عنه. استفاد ابن عمر من هذه الرؤية، استفاد أنه نجاه الله، أنه استعاذ منها، وأنه طمئن أنه ما سيصيبه روع بالنار وأنه ما سيدخلها. واستفاد أيضا أن حين رأى النار شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى والاندفاع لطاعته أكثر، فإن النار مخيفة. وفيه فضيلة تأويل الرؤيا، وفيه إرسال الرؤيا مع من يقصها بالدقة، يعني كونه يقصها على الشخص بالدقة مهم، فإذا زاد فيها أو نقص تعرض إن تعمد ذلك للوعيد، وإن لم يتعمد ربما تغير التأويل. أما الذي يقول رأيت كذا ولم يرى من ذلك شيء مرتكب كبيرة، أن يري عينيه ما لم تريا مع كذبه أيضا مرتكب كبير، كبير الكذب والإدعاء لشيء من أمه يعتبر وحي، جزء من 46 جزء من الوحي. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا الصالح إذا ذكر ذكر تنفع المؤمنين، إن ذكرى تنفع المؤمنين، فلما يعني ذكر ابن عمر بهذه الرؤية استمر على الخير، وكلها فضائل لعبد الله بن عمر تدل على تعبده، تدل على خوفه من الله، تدل على أنه أن الله نجاه من النار. ويمكن تأخذ من هذا الحديث أنه مبشر بالجنة من عمومه، من قوله لم ترع، ما لك كله لم ترع، ما سيصيبك روع، أنت ما تدخل النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مدلول ذلك أنه من أهل الجنة من قوله لم ترع، ومن استعاذته واستجابة دعائه وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أي ما سيصيبك روع ولا ضرر بالنار، كأن تقول اطمئن ما عليك إن شاء الله عذاب ولا أنت داخلها، إنما هي للعبرة وكذلك للتخويف، فيها أن النار مطوية نسأل الله العافية. وقوله في النار لها قرنان، قال كقرن البئر، خشبتان خشبتان اللتان عليهم الخطاف، حديد التي في جانب البكرة، قال الخليل هو ما يبنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة حتى يدور عليها المحور، وهي الحديد التي تدور عليها البكرة، البكرة التي تكون من الحديد توضع ويسحب الحبل فيها، لو سحب من الخشبة ما استطاع يحسبه ثقيل، لكن تلك البكرة تدور ويسهل سحب الرشاء الحبل حبل الدلو. قوله إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، يعني أنه لم يهاجر إلا صحبة أبيه كما تقدم. وأخرج الطبراني من وجه آخر ابن عمر أنه كان يقول لعن الله من يزعم أني هاجرت قبله قبل أبي، إنما قدمني في ثقله، وهذا معناه أنه قبله سبقه. قال إسناده ضعف، والجواب الذي أجاب به في حديث الباب صح منه، وقد استشكل ذكر أبويه، فإن أمه زينب بنت مضعون كانت مكة فيما ذكره ابن سعد. وفي البخاري وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل، سألني عمر وقال اذهب فإن فانظر هل استيقظ، فأتيته دخلت عليه بايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. إذا قيل هاجر قدمت، هذا في الهجرة، أنا في البيعة، البيعة هذه مكة، أما الهجرة وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في مكة من حيث البيعة، حيث البيعة سمعت عمر يقول، لأنه بايع عمر، أسلم عمر رضي الله عنه بمكة وقاتل المشركين وما تركوه، اجتلد معهم. الله هنا بارك الله فيكم.